بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل السابع، وهذا الدليل ذكره المحقق التستري بعنوان الدليل على ما اختاره من البطلان، وليس بعنوان الإيراد كما في الإيرادات الستة. فبالنسبة لما سبق جعلها إيرادات على القول الأول القائل بالصحة، وأما هذا السابع فجعله دليلا على ما اختاره من القول الثاني، وهو الأخبار المستفيضة. وهذه الأخبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العمومات، وهي عبارة عن النصوص الدالة على المنع من بيع ما لا يملك من قبيل النبوي: لا تبع ما ليس عندك. وتقريب الدلالة بذكر مقدمات أشار الإيرواني في حاشيته جيم 2292 إلى خمس مقدمات نشير لي ما يرتبط. المقدمة الأولى: إن المراد من ما ليس عندك يعني ما ليس مملوكا لك، ليس المراد ما لا تقدر على تسليمه. فقوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لا تملكه. المقدمة الثانية: إن الظاهر من قوله لا تبع هو النهي الإرشادي لفساد البيع في غير ملك، لا أن النهي مولوي، كي يقال بأن النهي المولوية لا يدل على الفساد في المعاملات، أو التفصيل بين كونه متعلقا بالسبب أو بالمسبب، فإن النهي ظاهر في الإرشادية فهو دال على الفساد. المقدمة الثالثة: توجد احتمالات ثلاثة. ومن هنا دخل المصنف، هذه المقدمة أشار لها المصنف هنا. توجد احتمالات ثلاثة في متعلق النهي. الاحتمال الأول أن يكون النهي إرشادا لفساد بيع
مَا لَا يُمْلَكْ مُطْلَقًا سواء بالنسبة للبائع الفضولي أو بالنسبة للمالك أيضا. وبناء على هذا الاحتمال تكون هذه العمومات دالة أو دالة على فساد مطلق بيع الفضولي، سواء في مسألتنا من باع ثم ملك أو غيرها. فلا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملك مطلقا، باع لنفسه ثم ملك أو باع للمالك الأصلي فالبيع باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو فساد البيع بالنسبة للمخاطب وهو البائع الفضولي وليس للمالك الأصلي، وهذا النهي مطلقا سواء فيدل على الفساد مطلقا، يعني سواء قبل أن يملك ما باعه أو بعدما ملك ما باعه، فعلى كل حال بيعه باطل ولا يقع لنفسه. فتدل بناء على هذا الاحتمال على محل الكلام بالإطلاق، لأنها تشمل فرض ما قبل الملك وتشمل فرض ما بعد الملك الذي هو محل كلامنا. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من فساد البيع هو خصوص الفرض الثاني وبالنسبة لنفس المخاطب، فالبيع باطل للمخاطب وهو الفضولي إذا باع ثم ملك، ولا نظر لهذه العمومات لفرض بيعه قبل التملك لوضوح بطلان البيع قبل التملك. إذن فتوجد احتمالات ثلاثة، إما أن هذه العمومات دالة على فساد البيع الفضولي مطلقا للمالك أو للبائع الفضولي، ولكن هذا الاحتمال رددناه سابقا، أو أنها تدل على بطلان بيع الفضولي لنفسه وليس للمالك وهي مطلقة، يعني سواء باع لنفسه قبل أن يتملك أو بعد ما تملك، فعلى كل حال البيع باطل ولا تلحقه الإيجابة. أو أنها تدل على بطلان البيع للمالك بعد تملكه وإجازته، فحتى لو تملك فالبيع باطل ولا نظر لها لما قبل الملك لوضوح البطل. لا، والظاهر هو الاحتمال الثاني أو الثالث بالخصوص لما بيناه. المقدمة الرابعة وهي الأخيرة أنه بعد دلالة هذه العمومات على بطلان بيع الفضول لنفسه حتى لو ملك ما باعه فهي تدل بإطلاقها على البطلان حتى لو أجاز، فسواء أجاز أم لم يجز فبيعه باطل على كل حال، والنتيجة بطلان بيع الفضول إذا باع ثم ملك ما باعه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الأخبار الخاصة، وأشار المصنف لخمسة من هذه الأخبار بعد النظر فيها والتأمل يمكن أن نجعلها في طوائف ثلاث. الطائفة الأولى التي دلت على وجود البأس في بيعه ما لا يملك قبل حصول الملكية، وأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. بتقريب، أولا دلت هذه الرواية على عدم وجود البأس إذا كانت هناك مقاولة بين الطرفين على أن يشتري أحدهما المتاع ثم يبيعه على الآخر، فتدل بمفهوم التحديد على وجود البأس إذا وقع البيع قبل الشراء، والبأس إرشاد إلى الفساد في المعاملات. المقدمة الثانية، مقتضى الإطلاق هو وجود البأس حتى مع لحوق الإجازة بهذا البيع. فلو باع ثم اشترى ما باع ثم أجاز بيعه السابق، فمع ذلك هذا البيع الذي قد أوجز فيه بأس. وهذا هو محل كلامنا. والنتيجة بطلان بيع الفضولي إذا باع ثم ملك ولو أجاز ما باع. الرواية الثانية هي آخر الروايات التي أشار لها المصنف، صحيحة معاوية بن عمار الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إلي فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس. وتقريب الدلالة: أولا، دلت هذه الرواية على عدم وجود البأس إذا وقع بين الطرفين التقاول على البيع، فتدل بمفهوم التحديد كما ذكرنا على وجود البأس لو وقع البيع دون التقاول. والبأس إرشاد إلى الفساد. المقدمة الثانية: مقتضى الإطلاق هو وجود البأس حتى لو اشترى الفضولي ما باعه ثم أجاز هذا البيع الفضولي فلا تجدي إجازته. والنتيجة هي بطلان بيع الفضولي إذا باع ثم ملك. الطائفة الثانية: الدالة على البطلان بلسانها التعليلي. وأشار المصنف لخبرين من هذه الطائفة. الخبر الأول: صحيحة ابن مسلم التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. وكذلك، حتى نقرب تقريبا واحدا للروايتين، صحيحة منصور بن حازم التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه من، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتري، وتقريب الدلالة. أولا دلت هذه الطائفة على عدم وجود بأس في المقاولة الحاصلة بين الطرفين إذا لم يقع إيجاب للبيع بينهما، وعللت ذلك كما هو الظاهر من الحصر فيها بأنه إنما يكون البيع بعد ما يشتري البائع ما قد باع، فلا بيع إلا بعد الشراء. فهذا هو الوجه في الصحة. ثاني مقتضى هذا اللسان المشعر بالتعليل هو بطلان البيع لو وقع قبل الشراء مطلقا، سواء حصلت الإجازة أم لم تحصل الإجازة، فإن اللسان التعليلي يعمم الحكم كما هو الظاهر من هذه الرواية من هذه الطائفة، والنتيجة بطلان بيع الفضولي إذا باع ثم ملا. الطائفة الثالثة والأخيرة الدال على أن المحلل والمحرم هو الكلام، وهي التي وردت علينا في بحث المعاطاة التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج في نسخة وخالد بن نجيح في نسخة أخرى، وقد بحثنا سند الرواية في باب المعاطاة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يحرم الكلام وتقريب الدلالة. أولا توجد احتمالات ثلاثة في قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. الاحتمال الأول ما ذهب له الفيض الكاشاني في الوافي من أن المراد بالكلام يعني عقد البيع، فهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فإن وقع عقد البيع كان محللا تارة وكان محرما أخرى. ففي مسألتنا وهي من باع ثم ملك، فوجود الكلام يعني الإيجاب والقبول قبل الشراء هو المحرم، فلا يترتب أي أثر عليه. وعدم وجوده هو المحلل، فإذا لم يوجد كلام جاز بعد ذلك البيع بعد شراء الفضولي وترتب عليه الأثار. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو قريب من الاحتمال الأول جدا، أن يقال بأن المراد هو أنه إذا وقع العقد بعد الاشتراء فهو محلل للتصرف في المال، لأنه بيع فيه ملك. وأما إذا وقع البيع قبل الاشتراء فهو محرم ولا يحلل التصرف في المال. إذن فهذا الاحتمال الثاني ناظر إلى الوقت، قبل الشراء أو بعد الشراء، بخلاف الاحتمال الأول ناظر إلى نفس العقد، أن العقد قد يحرم قد يحلل. الاحتمال الثالث أن يقال بأن المراد هو أن الكلام إذا وقع قبل الاشتراء بعنوان العقد الملزم يعني البيع فهو محرم، وأما إذا وقع بعنوان المقاولة والمواعدة فهو حلل. وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها متقاربة جدا. فعلى أي واحد من هذه الاحتمالات تكون النتيجة واحدة، وهي أنه إذا وقع البيع قبل الاشتراء فهو محرم فلا يحلل التصرف في المال. المقدمة الثانية، مقتضى الإطلاق هو بقاء الحرمة على حالها حتى بعد لحوق الإيجاز، والنتيجة هي بطلان بيع الفضولي إذا باع ثم ملك. والحاصل بعد كل ما تلوناه هو أن هذه القسمة الثانية يعني النصوص الخاصة بطوائفها الثلاث دالة إما بحسب المورد هو الحال بالنسبة للطائفة الأولى، أو بحسب لسانها التعليلي كما هو الحال بالنسبة للطائفة الثانية، بل حتى الثالثة دالة على عدم صحة البيع قبل الاشتراء. وأن الإلزام والالتزام الحاصل قبل الاشتراء فاسد ولو لحقته الإيجاز. تم الكلام الآن في هذا الدليل السابع، وهو عمدة الأدلة التي اعتمد عليها التستري. ويجيب المصنف عن القسم الأول وهي العمومات، وعن القسم الثاني وهي الأخبار الخاصة. أما بالنسبة للجواب على العمومات، لا تبع ما ليس عندك، أو حتى لا بيع إلا في ملك، فأقصى ما تدل عليه هو عدم ترتب أثر البيع، وهو النقل والانتقال المنجاز، ولا تدل على عدم ترتب النقل والانتقال المعلق على الشراء والتملك ثم الإيجاز. فهي تدل على أنه لا يجوز للمشتري الذي اشترى من الفضولي التصرف في المبيع قبل تملك البائع له، ولا يجوز للبائع التصرف في الثمن قبل أن يتملك ما باعه وأجاز، ولا دلالة فيها على البطلان حتى لو تملك البائع ما قد باعه ثم أجاز، بل هي تدل على البطلان قبل التملك والإجازة، لأنه حينئذ يصدق أنه باع ما لا يملك أو ما ليس عنده. هذا بالنسبة للقسم الأول. تطبيق أو لا حاجة للتطبيق؟ لا، مو نطبق الروايات، الروايات خلاص هذه مأخوذ أمرها. قال: ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها، هذا الطائفة الأولى، ومن حيث التعليل في بعضها الآخر، الطائفة الثانية والثالثة، في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال، يعني لكم بيع السابق. والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده، هذا الذي تدل عليه، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع أو يتصرف حتى في المبيع، فالبيع غير لازم بشيء أصلا. هذا الكلام طبعا تام أو لا، هذا سيأتي إن شاء الله في آخر مناقشات المصنف، وأما تتمة الكلام تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.